الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، فسمعنا من أخينا سامي جزاه الله خيرا كلمات نافعة، وقد دار حول مسألة الاستقامة والثبات عليها والبعد عما يضادها، وهذا أمر مهم أيها الناس. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالثبات، وقبل ذلك التسليم والثقة بالمنهج الحق، أمر عظيم، أمر مهم وأصل لجميع الأمور. الثقة بالمنهج الحق والاستسلام والتسليم له والقناعة به، ثم بعد ذلك الثبات عليه. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من أسلم، أي استسلم للمنهج الحق، وقنعه الله بما أتاه من أمور الدنيا، وكذلك قنع بما رزقه الله عز وجل من الدين، من المنهج الصحيح. هذا هو المفلح. وما ضل من ضل في أبواب الدين إلا بسبب الانحراف عن المنهج الحق، عن منهج السلف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديدا مؤكدا من الخروج عن المنهج الحق، كما تعلمون في ذلكم الحديث الذي يعد اصلا في هذه المسألة، حديث العرباض بن سارية، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تحذير. ولهذا انظروا وتأملوا في الذين يخرجون عن المنهج الحق وهو منهج السلف الصالح، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه من بعد والتابعين وتابعين ومن سار على دربهم. انظروا الى من انحرف عن منهج السلف ماذا يحصل له. على سبيل المثال لا الحق، الخوارج. الخوارج خرجوا عن منهج السلف وهم اول من خرج، وسبب خروجهم الدنيا كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ان اول سبب لخروج طائفة من طوائف الاسلام عن المنهج الحق هو بسبب الدنيا، وذلك حين قال زعيم الذي خرجوا من ضأبه قالوا او قال لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة مال قال يا رسول الله اعدل، او قال يا محمد اعدل. هذه جرأة حمله على هذه الجرأة الدنيا. وماذا حصل للخوارج من البلاء حين خرجوا عن منهج السلف وفهموا بعض الآيات من القرآن فيما يتعلق بالحكم، فهموها على غير منهج السلف فكفروا الأمة، كفروا الصحابة في ذلك الزمان أو أكثر الصحابة، حتى ذهب بعض العلم إلى تكفير الخوارج لأنهم كفروا أكثر الصحابة، كفروا عليا وكفروا معاوية ومن كان معهم من الصحابة في ذلك الزمان. وقال آخر من أهل العلم أنهم ليسوا بكفار وإنما هم من الطوائف الضالة من 72 فرقة، وهذا ثبت عن علي بن أبي طالب وهو من أعرف الناس بهم أنه سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أرادوا أن يفروا من هذه الآية، من الحكم في هذه الآية. قيل له أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء كثيرون الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقيامكم عند صيامهم. ثم قال علي رضي الله عنه هم إخواننا بغوا علينا، بغوا علينا. على كل لما خرجوا عن منهج السلف في فهم هذه الآيات كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفروا خيرة الناس في ذلك الزمان. ومنهج السلف في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، وان الشخص لمجرد ان يحكم في مسألة بغير الشرع فلا يعد كافرا. والا لو قلنا بهذا لكفر اليوم كثير من الناس، كثير من الناس لكفروا كما هو معروف. نعم. فماذا؟ فجروا الويلات على الأمة بسبب خروجهم عن منهج السلف، وحمل السيف على المسلمين، واستحلوا دماء المسلمين إلى اليوم. إلى اليوم شؤمهم على الأمة إلى اليوم الخوارج. وما هو حاصل في هذه الأيام من الخروج على الحكام والتمرد عليهم هو من هذا الباب، من سوء المنهج، من سوء المنهج. فإن منهج السلف في هذه المسألة عدم الخروج على ولاة الأمور وعدم التمرد عليهم، وإن جاروا وإن ظلموا، هذا هو المنهج الحق. وإن جاروا وإن ظلموا، واستقر إجماع العلماء على ذلك كما ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح بن حي، ذكر هذا، أنه استقر إجماع الأمة على عدم الخروج على ولاة الأمور. فالآن بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة أو ينتسب إلى العلم يسيء إساءة بليغة في دين الله عز وجل وفي المجتمع، ويغش العامة الدهماء من الناس، يغشهم ويدخل لهم من باب الرزق ومن باب الدنيا، وكذلك من باب ما هو حاصل من الظلم والفساد من الحكام. سلمنا له بذلك، سلمنا له ان بعض الناس مثلا هضموا حقهم او سرقت بعض اموالهم، وكذلك وجود فساد في الحكم ونحو ذلك، سلمنا له. فما هو منهج السلف في علاج هذه المصيبة؟ ما هو المنهج الحق في العلاج؟ هل هو الخروج؟ هل هو رفع السيف على ولي الأمر؟ هل التأييد؟ لا. منهج السلف أن هذه الأمور تعالج بالتي هي أحسن، بالنصح. أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر، هذا من الجهاد ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لا بحمل السيف ولا بالمظاهرات والفوضى والاعتصامات والإضرابات والتأييد من على المنابر، هذا ما هو من قول الحق عند السلطان الجائر، هذا من قول الباطل وفعل الباطل، هذا من مخالفة منهج السلف. فلذلك تجد بعض العامة إذا نصحته بهذه المسألة يقول لك فعلوا وفعلوا وفعلوا، فأجبه وقل له لو فعلوا عشرات ما ذكرت، عشرات ما ذكرت، أضعاف ما ذكرت، وسيذكر أشياء ويفخم الأمر. أنت لا تنزعج، قل له أنا أزيدك أنهم فعلوا مثل ما ذكرت أضعاف. فما هو المنهج الحق في العلاج؟ هنا مربط الفرس. ما هو منهج السلف في علاج هذه المسألة إذا فسد الحاكم وجار وظلم، ما هو العلاج؟ حمل السيف والخروج والمظاهرات؟ لا، ما هو هذا منهج السلف. منهج السلف هو النصح، من كانت له كلمة عند الحاكم يتكلم، من كان له جاه ينصح، كان عالما ينصح عند الحاكم يدخل عليه وينصح. منهج السلف الصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة، هذا منهج السلف. ومنهج السلف أيضا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، تسأل الله الذي لك، وإن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة عما استرعاهم، هذا منهج السلف. ومنهج السلف عدم الخروج عليهم، وأما هذه المظاهرات فهي من منهج اليهود والنصارى، هي من منهج اليهود والنصارى، ورفع السيف على ولاة الأمور هو من منهج أهل البدع والأهواء، لا من منهج السلف. فهؤلاء الآن الذين يهيجون العامة باسم الدين هم خالفوا منهج السلف، وما وقعوا فيه ما وقعوا فيه إلا بسبب انحرافهم عن منهج السلف، بسبب انحرافهم عن منهج السلف. بعضهم من سوء منهجه يتكلم أمام العامة في هذه القضية ويقول لهم أدع الحاكم يضرب ظهري، أدع الحاكم يضرب ظهري. سبحان الله، كأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وإن أخذ مالك وإن ضرب مالك ظهرك، وهذا بكل سهولة يلوي عنقه ويحمي ظهره أمام الناس ويقول أدع الحاكم يضرب ظهري هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك لا يجوز أن تحمل السيف، لا يجوز أن تنازعه في الأمر. قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الميسر والمكره وفي عسرنا ويسرنا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا هو منهج السلف، حديث متفق عليه. فماذا؟ فالانحراف عن منهج السلف مصيبة، يرضي بصاحبه، يرضي بصاحبه. وبعض الجهلة ممن ينتسب إلى الدعوة يستدل على هذه المظاهرات بأن عمر وحمزة رضي الله عنهما لما أسلما خرجا بالمستضعفين من الصحابة في مكة صفين، صف فيه حمزة وصف فيه عمر، خرجوا مظاهرات في مكة، دلوا بهذا على جواز المظاهرات. وهذا من المغالطات، فإن هذا الأثر ضعيف جدا، كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله فإن في سنده إسحاق ابن أبي فروة متروك، متروك. فلا نغش الناس، لا نغش الناس، سيقال لهذا المستدل ثبت عرشك ثم انغش. وبعضهم من هؤلاء الذين يتكلمون من على المنابر في هذه المسائل يقول هؤلاء المتظاهرون يطالبون بحقهم، يطالبون بحقهم. سلمنا له جدلا، والا ما من هؤلاء مثلا سرق ماله، جاء سرق الى بيته وسرقوا ماله، او من هؤلاء جاء الى متجره وسرقوا ماله، يذهب يطالب بماله، يطالب بماله الخاص. هذا كلام غير صحيح انهم يطالبون بحقهم، هذا كلام غير صحيح. فان مثل هذا الجور قد حصل في زمن الخلافة العباسية وزمن الخلافة الأموية، سلمنا ذلك. بهذه الطريقة تطالب بحقك، ولما كانت هذه الطريقة مخالفة لمنهج السلف هل يحصل منها منافع ام مضار؟ اسالكم بالله، هل يحصل من هذا القرب الاعتصامات والمظاهرات، هل يحصل منافع من ورائها ام يحصل مفاسد؟ كل عاقل يقول يحصل ماذا؟ مفاسد، يحصل مفاسد، ما تحصل منافع. هذه الامور بس تزيد هذه الامور تزيد الحكام تعنتا، هذه الفوضى تزيد الحكام تعنتا. فماذا؟ فالحل هو في منهج السلف، الحل هو في منهج السلف. وايضا من المخالفات في منهج السلف انظر الى الصوفية. الصوفية خالفوا منهج السلف، خرجوا عن منهج السلف، فوضعوا في انحراف كبير، في انحراف كبير، وهو الاشراك بالله عز وجل. منهج السلف قائم على تقديم الدعوة الى التوحيد، منهج السلف يرتكز على اولا التوحيد، هذا هو. ولهذا تجد ماذا؟ تجد السلفيين الذين ينتسبون الى منهج السلف تجدهم ماذا؟ يرفعون للتوحيد رأسا، راية التوحيد عندهم ترفرف. لماذا؟ لان هذا من المنهج، من صميم المنهج. واولئك الصوفية لما خالفوا منهج السلف زاغوا في باب كبير، فانهم لا يهتمون بشأن التوحيد، بل اذا ذكر التوحيد عندهم اشمأزت قلوبهم وضاقت نفوسهم اذا ذكر التوحيد. خالفوا منهج السلف في فهم معنى لا اله الا الله، ان هناك طوائف خاضت في معنى لا اله الا الله، ومنهج السلف في معنى لا اله الا الله انه لا اله حق الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا اله الا الله عز وجل معناها توحيد الله عز وجل، توحيده في الالوهيه وتوحيده في الاسماء والصفات وتوحيده في الربوبيه، لانك لا يمكن ان توحده في الالوهيه الا اذا وحدته في الربوبيه ووحدته في اسمائه وصفاته. توحيد المعرفه يسبق توحيد الطلب، يسبق توحيد الطلب، فان من وحد الله عز وجل في الربوبية يلزمه ان يوحده في الألوهية، ومن كان موحدا في الألوهية فانه يتضمن حتما انه موحد في الربوبية والأسماء والصفات، يتضمن كما قرر هذا ابن ابي العز في شرح الطحاوية ان توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. فالصوفية خالفوا منهج السلف، فلما خالفوا منهج السلف ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ما اهتموا بشأن التوحيد، خالفوا منهج السلف الأسماء والصفات، خالفوا منهج السلف حتى في باب الربوبية. فبعضهم وغلاتهم يعتقدون بأقطابهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعينون الله عز وجل في تدبير الكون، فما بالك بدون باب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من أبواب الدين. كل هذا بسبب ماذا؟ مخالفة منهج السلف. وأيضا انظر إلى عبادة الصوفية بسبب مخالفة منهج السلف وانحرافهم، انظر إلى عباداتهم. منهج السلف أن كل بدعة ضلالة، أن كل بدعة ضلالة، هذا منهج السلف. لا يوجد بدعة حسنة في الدين، لا يوجد بدعة شرعية حسنة. أطلق بعض السلف كلمة بدعة من باب اللغة، اما من ناحية شرعية فكل بدعة ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقل من الفاظ العموم، من الفاظ العموم. فالصوفية لما خالفوا منهج السلف زاغوا في باب العبادات وزاغوا في ابواب كثيرة، زاغوا حتى في باب الاخلاق، وزاغوا في باب المعاملات بسبب مخالفة منهج السلف، وزاغوا ايضا في باب الحاكمية، فهم خوارج، صوفية خوارج. وان كان الان يتظاهرون بشيء من الهدوء الا انه كما يقال تحت الرماد الجمر، الجمر تحت الرماد، فهم يرون السيف، فهم يرون السيف، فهم خوارج في هذا الباب في معاملة الحكام. وما يتظاهرون به اليوم انما هو من المدهنات، من المدهنات ومن طلب الدنيا ونحو ذلك، لا تدينا، هذا ما يفعلون تدينا، لا. فهم بسبب مخالفة منهج السلف زاغوا في اشياء كثيرة من دين الله عز وجل. وكذلك ايضا من الفرق التي زاغت وانحرفت عن منهج السلف الجهمية. هلا الجهمية ربما اطلقت على جميع الفرق التي عطلت في باب الاسماء والصفات كالمعتزلة والاشاعرة، لان الجهمية هم رأس التعطيل، عطلوا الصفات وعطلوا الاسماء، عطلوا حتى اسماء الله عز وجل عطلها الجهمية. قالوا وشبهتهم في تعطيل الاسماء، قالوا اذا اثبتنا الاسماء لله عز وجل شبهناه بالموجودات، لانه ما من موجود الا وله اسم، وعلم آدم الأسماء كلها، فعطلوا أسماء الله عز وجل. وهذه الشبهة ماذا يلزم منها؟ يلزم منها أن الله عز وجل ماذا؟ غير موجود، لأنهم قد صرحوا ما من موجود إلا له ماذا؟ وله اسم، وله اسم. فإذا كونكم تعطلون أسماء الله عز وجل هذا يلزم منه أن الله عز وجل غير موجود عندكم، وعطلوا الصفات كذلك كلها، لأن عندهم قاعدة وشبهة أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، تعدد الموصوف، تعدد الموصوف، وهذه قاعدة ميتة لا تتحرك أبدا، ميتة. وهذه القاعدة يرد عليها بأن يقال لهم يلزم من قاعدتكم هذه أن ما من موجود إلا له صفة واحدة، وهذا لا يكون، لا يكون، لا يكون هذا أبدا. هاتوا لي مخلوق لا يوجد فيه إلا صفة واحدة. أيستطيع أحدكم أن يأتي بمخلوق لا يوجد فيه إلا صفة واحدة؟ لو تجلس من الآن إلى أن يتوفاك الله تفكر أن تأتي بمخلوق لا يوجد فيه إلا صفة واحدة، ما استطعت. أقل شيء يوجد فيه ماذا؟ أقل شيء صفتان، أقل شيء هذا. الصفة الأولى أنه موجود، هذه صفة، كونه موجود هذه ماذا؟ صفة. الصفة الثانية كونه موجود مخلوق هذه صفة. الصفة الثانية هل وجوده واجب ام ممكن، يعني هل سبق بعدم ويلحقه زوال ام وجوده ازلي ابدي، هي صفة. وكذلك ايضا صفة ثالثة كونه موجود، دعونا من وجوده لازم او وجوده ممكن، كونه موجود هل قائم بنفسه ام صفة بغيره؟ هذا الشيء موجود وصف بانه موجود، ثم هل هو شيء مستقل قائم بنفسه؟ ان كنت قائم بنفسه هذه صفة ثانية، مثلا العمود هذا قائم بنفسه، لا ما هو قائم بنفسه، ملحق بالمسجد، تابع للمسجد. انت انسان قائم بنفسك مستقل، يدك ما هي مستقلة، قائمة بغيرها، قائمة بجسدك، ما من موجود الا واقل شيء له صفتان او ثلاث صفات. طيب كل شيء له صفتان او ثلاث صفات هل يعد ثلاث اشياء؟ انت الانسان، انسان صفة، فيك راس صفة ثانية، فيك ارجل صفة ثالثة، فيك يدان صفة رابعة، هل انت اربع اشخاص ام شخص واحد؟ الجواب شخص واحد. وهم يقولون تعدد الصفات يستلزم منه تعدد الموصوف، فهي قاعدة ميتة ما لها حراك ابدا. تعطلوا بذلك صفات الله عز وجل، وهذه الشبهات يمليها عليهم الشيطان، نعم يمليها عليهم الشيطان، واخذوها من كتب الفلسفة وكتب الكلاميين. نعم حتى قال بعضهم بعد ان خاض في هذه الامور وجال وطاف رجع في الاخير يقول توصلت الى شيء واحد، توصلت الى شيء واحد، ما هو؟ قال هو اني لا اعلم شيئا، اني لا اعلم شيئا، هذا الذي توصل له. نعم قواعد ماذا ميتة وشبهات هزيلة ماذا يتمسكون بها ويخالفون منهج السلف ويقعون في الباطل ويعطلون صفات الله عز وجل. فالجهمية لما خالفوا منهج السلف شباب الاسماء والصفات، منهج السلف اثبات ما اثبته الله عز وجل لنفسه من الاسماء والصفات، واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا منهج السلف. منهج السلف عندهم قاعدة يضعونها امام اعينهم، وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا قرأ السلفي بل يداه مبسوطتان وضع هذه الآية امامه ليس كمثله شيء، يدان تليق بالله عز وجل. انتم هذه القاعدة امام عيني قبل ان يقع على النص من نصوص الصفات. اما هم ما عندهم هذه القاعدة السلفية، فيأتي الى النص بل يداه مبسوطتان فينقدح في ذهن ماذا؟ التشبيه. ما عنده هذه القاعدة امام عينه، فيقع في ذهنه التشبيه، والتشبيه قدح في حق الله عز وجل، فيذهب ماذا؟ يعطل الصفة، يعطل الصفة. فخالفوا منهج السلف فعطلوا صفات الله عز وجل. والله عز وجل موصوف بالكمال، موصوف بالقدرة، موصوف بالعلم، موصوف بالإرادة، موصوف بالقوة، بالحكمة، بالعزة، موصوف بالسمع والبصر، وموصوف بالصفات الخبرية. الله عز وجل له يد، والله عز وجل له عين، وكما قال بعضهم من هؤلاء المهلوسين قال الله عز وجل يرى، اني معكم اسمع وارى. قال الله عز وجل يرى لكن من غير عين، من غير عين، يعني اصلح من جانب وخرب من جانب اخر. نعم صفت الرؤية ثابتة لله عز وجل، انني معكم اسمع وارى. الله عز وجل يرى، رؤية تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والعين ثابتة لله عز وجل. ولتصنع على عيني، فالله عز وجل اثبت لنفسه صفة العين، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكف عند هذا، كف عند هذا الحد، كف حيث وقف القوم اي السلف، فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لا تخالف منهج السلف، كن شجاعا في باب الاسماء والصفات، اثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه بكل شجاعه وبكل ايمان على منهج السلف. لا تتجرا، لا شجاعه على منهج السلف، تاتي على نص اثبته، وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبت صفة المجيء، صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء. لا تقول كيف ينزل ربنا الى السماء الدنيا، لا تقول كيف، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان الله ينزل ولم يخبرنا كيف، ماذا كيف ينزل، ما اخبرنا كيف ينزل، اخبرنا انه ينزل. قف عند هذا الحد، النزول معلوم، النزول معلوم عند العرب ما معنى النزول، وماذا والكيف مجهول في هذه الصفة، كيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان في هذا الخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير واجب. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. والسؤال عن الكيف ماذا؟ بدعة، لأن الصحابة سمعوا هذا النص، وهل سألوا كيف؟ ما سألوا، إذن هذا السؤال محدث، سؤال ليس بسلفي، مخالف لمنهج السلف. ولهذا لما دخل رجل على ربيعة او على الامام مالك وقال يا ابا عبد الله، يقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، او الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال الامام مالك بعد ان ظهر الغضب على وجهه، قال الاستواء معلوم، معلوم عند العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، الاستواء معلوم، استوى على وارتفع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، اي كيفية الاستواء مجهول بالنسبة لنا، مجهول صفات الله عز وجل كيفية، لكن بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة، ما نعلمها كيف استوى. والايمان به واجب، آية قرآنية، استوى على العرش. والسؤال عن الكيف ماذا؟ بدعة. ثم طرده وقال له اخرج، ما اراك الا مبتدعا. فهذا منهج السلف، اتباق الصفات من غير تكييف، لا تكيف، لا تتخيل في ذهن، كف، كف عن هذا. واذا طرأ عليك شيء من ذلك فمنهج السلف الكف، الكف وعدم الاسترسال، عدم الاسترسال والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في الحديث، جاء الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فاذا بلغه ذلك فماذا؟ فليستعذ بالله ولينتهي، ينتهي عن ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وينشغل بما ينفعه. في بعض الاحاديث يقول الله او امنت بالله ورسله، الله الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال من قال هذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال امنت بالله ورسله الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال ذلك بصدق وايمان، قال سيذهب عنه، سيذهب عنه هذا الوسواس باذن الله. نعم، او اتى بعبارة جزم فيها انه سيذهب، سيذهب لانه علاج نبوي، علاج نبوي، منهج حق، منهج حق. اما تلك التهويلة التي يسلكها اهل الباطل والذين انحرفوا عن منهج السلف، اذا جئت وتذكر صفة من صفات الله عز وجل اثبتها لنفسه، صاح وصرخ وحول الامر امام العامة، ايش هذا؟ الله كذا، الله كذا، الله عز وجل اثبت لنفسه هذه الصفات، ويبقى وجه ربك لله عز وجل، صفة الوجه صفة تليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، صفة تليق بجلاله من غير تكييف، لا نكيف ولا نمثل، ولا يجوز ان نعطل ما اثبته الله عز وجل لنا، ولا يجوز لنا ان نحرف النص. ويبقى وجه ربك، قالوا يبقى ثوابه او يبقى امره، الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك، اضاف الوجه الى نفسه، ونحن نقول يبقى امره. هل هذه لغة العرب التي نزل بها القرآن؟ هل هذا منهج السلف؟ فخالفوا منهج السلف، فوقعوا في هذا الانحراف. وكذلك ايضا المعتزلة خالفوا منهج السلف، خالفوا منهج السلف في مسألة من المسائل، وهذا ما بالتمثيل، والا فالجميع ايضا وقعوا في منهج الارجاء، فهم غلاة في الارجاء، غلاة المرجع لما عندهم المعرفة فقط، وهم معطلة في الصفات، وهم خوارج يرون السيف الجهمية، نعم عندهم بوائق الجهمية. والمعتزلة خالفوا منهج السلف في الحكم على مرتكب المعصية، انسان فعل معصية، انسان فعل معصية شرع. من السلف يقولون هذه معصية كبيرة لا يكفر صاحبها، يجب عليه ان يتوب منها، والا فاذا بقي عليها ولم يتوب فهو فاسق. فاسق لا يخرج من الاسلام بهذه المعصية حتى، ما يخرج دام عنده اصل الايمان والاسلام، ما يخرج بمعصية دون الشرك والكفر، ويسمى فاسقا ناقص الايمان. طيب الذين خالفوا منهج السلف، الخوارج كفروه، الخوارج كفروه ولهم شبهات، سلوا باحاديث لم يسلكوا فيها مسلك السلف ولم يوجهوها كما وجهها السلف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قالوا اذا سرق ليس بمؤمن. ومن السلف يقولون ماذا؟ مؤمن، وهذا النص. قالوا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ماذا؟ كامل الايمان، وهو مؤمن كامل الايمان. الايمان فالخوارج كفروا مرتكبي الكبائر كفروهم، والمعتزلة كذلك. هل خالف الخوارج وذهبوا منهج السلف؟ لا، اتوا بمنهج ظنوا انه هو الوسط بين منهج السلف ومنهج الخوارج، وسموه منزلة بين منزلتين. قالوا لا نقول كافر ولا نقول ماذا؟ مؤمن. لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، يعني لا يسمى كافرا ولا يسمى مؤمنا، فلا بد من اسم. قولوا مؤمن ناقص الايمان، قالوا لا، الاسم ما ينطبق عليه اسم الايمان، اسم الاسلام ما ينطبق عليه، كافر لا ما ينطبق عليه الاسم. ماذا قالوا؟ نقول في منزلة من منزلتين في الاخرة. قالوا نعم في الاخرة يدخل النار. لماذا؟ لان من عقيدة المعتزلة ان من دخل النار لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها، وهذا قالوا يوم القيامة اذا دخل النار لا يخرج منها، يخلد فيها. والسنة يعتقدون ان من دخل النار ان كان كافرا يخلد فيها لا يخرج، وان كان عنده اصل الايمان مصيره ان يخرج وان دخل النار. والاحاديث التي تدل على خروجه متواترة، حديث الشفاعة في خروج المؤمنين من النار الذين دخلوا النار بسبب كبائر لم يغفرها الله عز وجل لهم، اوجبت لهم النار فيدخلون فيها حتى ينقوا منها ويصفوا منها، صفوا منها، لان الجنة دار طيبة لا يدخلها الا الطيبون، لا يدخلها الا الطيبون، فينقوا مما تعلق به من خبث الكبائر والمعاصي التي ما غفرها الله عز وجل لهم وحطها عنهم، فعوقبوا فيخرجون بشفاعة الشافعين من الانبياء والمؤمنين والشهداء والملائكة، او بشفاعة ارحم الراحمين. والمعتزلة قالوا لا، في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الاخرة اذا دخل النار لا يخرج منها. خالفوا منهج السلف، خالفوا منهج السلف في هذا، وزاغوا في هذه المسألة. فمنهج السلف سلامة. وهكذا سائر الطوائف، ولما يخرجون عن المنهج السلف ما يقتصرون على المسألة التي يخرجون بها، ما يقتصرون على هذا، بل عندما يخرجون عن منهج السلف الذي هو المنهج المعصوم وتاركه جملة وتفصيلا، تارك منهج السلف المقتنع به لجميع الابواب، فانه يكون موفقا ومسددا وتحت حفظ الله عز وجل وكلاهته سبحانه وتعالى. لكن اذا خرج الانسان عن منهج السلف ولم يتوب ويرجع فالله عز وجل يعاقبه. ومن العقوبات ماذا؟ العقوبات هل فقط تكون بان يسقط عليه بيته او تزلزل الارض من تحته او تحرق امواله؟ هل هذه عقوبة فقط؟ لا، بل هناك عقوبة اشد من هذه، وهي ان يمد له في الضلالة. هذه عقوبة. فلذلك السيد المنحرف ما يبقى على البدعة التي انحرف بها، هذا ملاحظ في الواقع، وهناك نصوص تدل عليه. قال الله عز وجل: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذا اذا لم يتب فليمدد له الرحمن مدا. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لكن لو زاغ ورجع واناب فالله عز وجل ماذا؟ يحفظه ويكلاه. اذا رجع وتاب، لان اهل المنهج الحق افرادا ليسوا معصومين. المنهج نعم معصوم، لكن الافراد ليسوا معصومين. اذا حصل زلة من واحد منهم وتاب رجع الى المنهج، رجع الى الحق. قال عز وجل في وصف المتقين: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيرجع ويبقى تقيا، يرجع تقيا. لكن اذا اصر على معاصيه وبلاوي خرج عن التقوى بقدر خروجه. فما يبقى المبتدع على تلك البدعة التي خرج بها؟ الخوارج خرجوا بماذا؟ بمثلة الخروج على الحكام. ثم زاغوا في ابواب كثيرة، المعتزلة خرجوا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة، ثم زاغوا في ابواب كثيرة كما تعلمون، تلك الاصول الخمسة للمعتزلة. وهكذا الجهمية، المعروف ان بدعتهم الشهيرة هي التعطيل، لكن هم قدرية مرجئة وهم خوارج. بل قال بعض السلف: ما ابتدع رجل بدعة الا استحل السيف، فسائر المبتدعة ماذا؟ هم خوارج. الشيعة ما بدعتهم؟ بداية بدعة الشيعة غلو في اهل البيت، غلو غير شرعي، غلو مخالف لمنهج السلف. غلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وغلو في اهل البيت من الصحابة رضوان الله عليهم، غلو غلوا مخالف، محبة مخالفة لمنهج السلف، فخرجوا عن منهج السلف في هذا الباب. ثم صاروا بعد ذلك قدرية في باب القدر، معتزلة في باب الاسماء والصفات، خوارج، في باب الحاكمية. وما قضية الحوثي عنا ببعيد؟ الحوثي يوم شيعة رافض حمل السيف على ولي الامر، وهكذا الصوفية خوارج، اهل السيف. لا يغركم ما هم عليه من الهدوء، فهم عقارب، كلما وجدوا فرصة ماذا؟ سيلدغون. وكل مبتدع خارجي. الاخوان المسلمون ماذا؟ اتباع حسن البنا. بداية بدعتهم ماذا؟ الدخول في الاحزاب الوطنية وسلوك سبيل الانتخابات الديمقراطية. ثم كلما وجدوا فرصة ماذا؟ حملوا السيف. قاموا بعدة ثورات في سوريا وفي ماذا في الجزائر وفي كثير من البلاد، حملوا السيف الاخوان المسلمون، حملوا السيف على ولاة الامور، خوارج. ما ابتدع رجل بدعة الا استحل السيف. السلف اهل البدع يختلفون في المذاهب ويجتمعون على ماذا؟ على السيف. هذا كذا هذا كذا هذا كذا مثل المنافقون. قال مثل المنافقين، قال الله عز وجل ومنهم ومنهم كما استرد دعاء. ويجتمعون على ماذا؟ على الشك. يجتمعون على الشك، ما عندهم ايمان بالله عز وجل. ولكن منهم كذا ومنهم كذا، واهل البدع منهم كذا ومنهم كذا، ويجتمعون على السيف. فلا تغتروا بسكون وتمسكن بعض اهل البدع مع وجود هذه الفوضى اليوم، لا تغتروا. ولهذا تجد اليوم اهل السنه فقط في هذا الحاصل الان، الخروج على ولاة الامور، تجد موقف اهل السنه فقط هو الموقف الواضح الواضح، انه موقف واضح مطابق لمنهج السلف، عدم الخروج عليهم وان جاروا وظلموا. وبقية اهل البدع ماذا؟ منهم من اظهر الخروج بالسيف والمظاهرات حمل السلاح ونحو ذلك، ومنهم من اظهر الخروج باللسان، ينطح ويرقم على المنبر يهيج العامة، يهيج العامة على ولاة الامور. ومنهم ماذا؟ من هو ساكت، والساكت شيطان ماذا؟ اخرس، ساكت على الحق، عنده قدرة ان يقطع بالحق، عنده قدرة ان يتكلم، ان ينكر المنكر وما ينكره، يخاف من ايش؟ بعضهم قال يخاف من السيف. سيف من تخاف منه؟ سيف من تخاف منه؟ ان تقول كلمة الحق بالتي هي احسن، تدعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن، قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيرة، قال الله قال رسوله في الوقت المناسب، قل كلمة الحق. بل هؤلاء الساكتون، ساكت على المنبر لكن تحت المنبر ماذا؟ يبلبل يبلبل. اما اهل السنة ولله الحمد منهجهم واضح، هذا يدل على ان جميع اهل البدع يجتمعون على السيف، يجتمعون على السيف. فالذي يخرج عن منهج السلف ما يقتصر على الباب الذي خرج به، انظروا الى هذه الاحزاب، انظروا الى الاخوان المسلمين وفروعهم من القطبية وماذا والتبليغ وكذلك الحسنية والبرامكة، انظروا الى احوالهم، هل اقتصروا على الباب الذي خرجوا منه؟ هل وقفوا عند الباب فقط الذي خرجوا منه؟ هل وقفوا عنده؟ لا، تمادوا تمادوا. كل هذا ايها الاخوة بسبب الخروج عن منهج السلف، يخرج بخطوة واحدة ما يشعر الا وقد انجرف خطوات، ينجرف خطوات، يضعف في العبادة بسبب مخالفة منهج السلف. انظروا الى الذين ينحرفون، انظروا، بسبب مخالفة منهج السلف ضعف في العبادة وضعف في العلم وضعف في الادب. اين ادبه؟ اين تلك الكلمات التي تؤثر والتي تؤلف؟ اين تلك الكلمات التي حين تسمعها كأنك تتذوق العسل؟ تغيرت كلماتهم بسبب مخالفة منهج السلف. اين صدعهم بالحق؟ اين صدعهم بالحق؟ اين انكار المظاهرات؟ اين انكار الشغب والفوضى؟ اين انكار هذه الامور؟ اين تزييدهم من الدنيا؟ اين تحذيرهم من الانتخابات والديمقراطية؟ اين تحذيرهم من الصور؟ اين تحذيرهم من التلفزة والقنوات الفضائية اين تحذيرهم من هذه الامور؟ اين تحذيرهم من الكذب؟ اين تحذيرهم من تلقي العلم من المجاهيل؟ اين نصرهم للأمة التي تلتف حول العلماء الربانيين؟ اين نصرهم لهذا؟ فهم اذا قالوا علماء يعنون علماء معينين. اين تحذيرهم من الغش والخديعة والمكر؟ كل هذا سكتوا عنه. سكتوا عنه. سرهم خالف من السلف. لا تظن يا اخي انك اذا خالفت من السلف فقط ستبقى مخالفا في جزئية. كلا. ستشعر في انحراف بعيدا. من السلف صيانة. صيانة لك يا اخي. قال ابو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى قال من امر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. هذه اثار وثمار من نجد السلف. من امر السنة على نفسه قولا وعملا نطق بالحكمة. ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال تعالى ان تطيعوه تهتدوا. انتهى كلامه. وقال الاصفهاني في كتابه الحجة او الحجة في بيان المحجة قال اهل السنة ينقل عن اهل السنة جميعا قال اهل السنة لا ترى رجلا رجل النكر ولا نفي. والنكر استعجلين في العموم. لكن نحن نقول الا ما رحم. لا ترى رجلا يميل الى هوى او بدعة الا رأيته ميت الا رأيته متحيرا ميت القلب ممتنعا عن النطق بالحق. انظروا لا ترى رجلا يميل الى هوى مجرد ميل فقط الى هوى الا رأيته ماذا متحيرا فهم حيارى حيارى والله بعضهم كالمعلقة. تعرفون المنطل المرأة التي ما طلقت ما سرحت باحسان ولا مسكت ماذا باحسان كالمعلقة. بعضهم هكذا الذي لا يزال يظن انه متوقف كالمعلقة. وهل السنة منهج واضح صافي تكلمون بالحق دندنة واحدة من قبل ومن بعد كالمعلقة لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء اضطراب سنوات اربع سنوات مرت وهو معلق صلى الله عليه وسلم. بعض ينسب الى العلم معلق متحيرا ميت القلب. اي والله اموات بعضهم ميت يرى المنكرات ولا تتحرك شعره عنده اين غيره على دين الله عز وجل. تقهقروا عن العبادات بعضهم صار من جلساء الاسواق نسال الله العافيه بعدما كان من جلساء المساجد وحلق العلم ممتنعا عن النطق بالحق. عجيب والله كلام السلف. الاصفهاني ينقل عن اهل السنه. فاذا الثبات على منهج السلف امر عزيز امر عزيز. عصمه لك في باب العبادات وعصمه لاخلاقك وعصمه لكلماتك وعصمه لدعوتك وعصمه لعلمك وعصمه لعقيدتك. منهج السلف. قال بعض السلف عليك بالسنه فانها لك باذن الله ماذا عصمه. السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فلذلك ارجع الى ما بدأت به وهو اننا اولا يجب ان نقنع بهذا المنهج وان نتعلمه. العلم الراسخ الصحيح من كتب السلف وان نثق به مهما حصل من التشويش ومن الفتن والزعزعة نثق به ونستعين بالله في ذلك، نستعين بالله عز وجل، لا نتخلى عن الاستعانه بالله صرفة عين. هذا منهج السلف خلافا للمعتزله، فانهم يقولون العبد يستغني عن الله، اما السلف يقولون العبد لا يستغني عن الاستعانه بربه طرفة عين، عند الله عز وجل في القلوب بيده. نقنع بهذا المنهج ونتثبت ونسلم لهذا المنهج ونستجيب له ثم نثبت عليه. فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يهدينا سواء السبيل، وجزاكم الله خير على انصاتكم وصبركم، والحمد لله.